الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. قال: والقضاء والقدر عندهم، أي عند أهل السنة، أربع مراتب جاء بها نبيهم وأخبر بها عن ربه تعالى. الأول علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم. الثانية كتابته ذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض. وقلنا قبل ذلك أن بداية الكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، البداية. بعد ذلك استمرت الكتابة بإذن الله فأخذت وقت، فجاءت بعض النصوص أن هناك كتابة قبل خلق السماوات والأرض بأربعين ألف سنة وبأقل من ذلك، فلا تعارض، لأن المراد بخمسين ألف سنة بداية الكتابة، وبعد ذلك بعد أن بدأ القلم في الكتابة بإذن الله عز وجل. الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه. الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه، فإنه لا خالق إلا الله والله خالق كل شيء. فالخالق عندهم واحد، وما سواه فمخلوق، ولا واسطة عندهم بين الخالق والمخلوق. طبعا المقصود بعندهم هنا أي أهل السنة والجماعة. ويؤمنون مع ذلك بحكمته، وأنه حكيم في كل ما فعله وخلقه، وأن مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامة هي التي اقتضت صدور ذلك وخلقه، وأن حكمته حكمة حق عائدة إليه قائمة به كسائر صفاته، وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره، كما يقوله نفاة الحكمة الذين يقرون بلفظها دون حقيقته، بل هي أمر وراء ذلك، وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده، ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى، وأمات وأحيا، وأسعد وأشقى، وأضل وهدى، ومنع وأعطى. وهذه الحكمة هي الغاية، والفعل وسيلة إليه، فإثبات الفعل مع نفيها إثبات للوسائل ونفي للغايات، وهو محال، إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة، فنفي الوسيلة وهي الفعل لازم لنفي الغاية وهي الحكمة، ونفي قيام الفعل والحكمة به نفي لهما في الحقيقة، إذ فعل لا يقوم بفاعله، وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا يعقل، وذلك يستلزم إنكار ربوبيته وإلهيته، وهذا لازم لمن نفى ذلك ولا محيد له عنه وإن أبى التزامه. قلنا قبل ذلك في لازم الكلام، إن صح أن يكون لازما فلا عبرة بصاحب الكلام إن أنكره، ودي مهمة. يعني هنا بيقول من لوازم نفي الحكمة نفي الفعل، ومن لوازم نفي الفعل إنكار الربوبية، ومن ثم إنكار الألوهية. فإن قال من نفى الحكمة أنا لا ألتزم بذلك، لا يعول على كلامه، بل كلامك هذا ملزومه شئت أم أبيت. وأما من أثبت حكمته تعالى وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة ولما جاءت به الرسل لم يلزم من قوله محظور البتة، بل قوله حق ولازم الحق حق كائنا ما كان. والمقصود أن ورثة الرسل، من هم ورثة الرسل؟ أهل العلم، أهل العلم هم ورثة الرسل. والمقصود أن ورثة الرسل وخلفائهم لكمال ميراثهم لنبيهم آمنوا بالقضاء والقدر والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب تعالى وأوامره، وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي. وقاموا مع ذلك، ذلك اسم إشارة عائد إلى ماذا يا ولدي؟ عائد إلى ماذا؟ كتب معك؟ كتب معك؟ لك العذر. عائد إلى ماذا؟ أحسنت، على إيمانهم بالقضاء والقدر. يقول وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي وصدقوا بالوعد والوعيد، فآمنوا بالخالق الذي من تمام الإيمان به إثبات القدر والحكمة، وبالأمر الذي من تمام الإيمان به الإيمان بالوعد والوعيد وحشر الأجساد والثواب والعقاب، فصدقوا بالخلق والأمر ولم ينفوهما بنفي لوازمهما كما فعلت القدرية المجوسية والقدرية المعارضة للأمر بالقدر، وكانوا أسعد الناس بالحق. وكانوا من هم يا أبا عمر؟ أحسنت، أهل السنة، ما تناموش يا أخوان. وكانوا أسعد الناس بالحق وأقربهم عصابة في هذا الميراث النبوي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتهى ما سقنا من كلامه رحمة الله عليه، أي الإمام ابن القيم، وقد بسط الكلام قبل ذلك وبعده فشفى وكفى رحمة الله عليه. والمقصود أن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع ولا تعارض بينهما أبدا، وامتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر، وانفكاك أحدهما من الآخر محال. فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاربته به مخاصمة لله تعالى في أمره وشرعه ووعده ووعيده وتوابه وعقابه، وطعن في حكمته وعدله، وانتقاد عليه في إرسال الرسل وإنزال الكتب، وخلق الجنة لأوليائه المصدقين بها، وخلق النار لأعدائه المكذبين بها، ونسبة لأحكم الحاكمين وأعدل العادلين، الحكيم في خلقه وشرعه، العدل في قوله وفعله وحكمه، إلى العبث والظلم في ذلك كله. وكذلك الانقياد في الشرع مع نفي القدري وإخراج أفعال العباد عن قدرة الباري وجعلهم مستقلين بها مستغنين عنه، طعن في ربوبية المعبود وملكوته ونسبته إلى العكس، ووصفه بما لا يستحق الإلهية ولا يتصف بها مما لا يبدئ ولا يعيد ولا يغني عنك شيئا. تعالى ربنا وتقدس وتنزه وجل وعلا عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا. بل الإيمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد، كما أن الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره واستعانة الله عليها هو نظام الشرع. ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر. ثم قال لما قيل له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن نفى القدر رغم منافاته للشرع فقد عطل الله عن علمه وقدرته ومعاني ربوبيته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا له، فأثبت خالقا آخر مع الله تعالى، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون. ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به، نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وأمره ونهاه وأخبره بحسبها، زاعما أن الله تعالى كلف عباده ما لا يطاق، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم وإلى العبث وإلى ما لا يليق به، وردح حدة إبليس وأثبتها وأقام عذره، وكان هو إمامه في ذلك إذ يقول: رب بما أغويتني. وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله تعالى خالق ذلك كله، لا خالق غيره ولا رب سواه، وينقادون للشرع أمره ونهى، ويصدقون خبر الكتاب والرسول، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، وأن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله. انتبه لهذه الضبة، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله. يبقى لما هدى هذا هو أعلم بأنه يستحق الهداية، وأضل ذاك عدله أوجب ذلك. أدي معنى كلمة وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحدة الدامغة حتى وإن لم تظهر. يعني إن لم نقف على الحكمة في أنه أضل فرعون وما هدى، ليس معنى عدم وقوفنا عليها عدم وجودها، هذا ما يقوله مؤمن قط. وله في ذلك الحكمة البالغة والحدة الدامغة، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر. نعم، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وترك لا على القدر. أسأل، امتثلنا لأوامر الشرع فعلا وتركا، هل يوافق هذا مع ما قدره الله أم لم يوافق؟ أحسنت، هو دي القضية كلها. بس فأهل البدعة ما استوعبوا أن هذا يوافق قدر الله، فظنوا أن موافقته لقدر الله فيه إجبار، وهذا على خلاف المعقول والمنقول. ويعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، ولا يحتجون به على المعاصي والمعايب، فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله، فقالوا: الحمد لله الذي هدانا سبلنا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولم يقولوا كما قال الفاجر: إنما أوتيته على علم عند من. هذا الفاجر قارون عليه لعنة الله. وإذا اقترفوا سيئة باءوا بذنبهم وأقروا به، وقالوا كما قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولم يحملوا ذنبهم وظلمهم على القدر ويحتجوا به عليه، ولم يقولوا كما قال إبليس لعنه الله: رب بما أغويتني. وإذا أصابتهم مصيبة رضوا بقضاء الله وقدره، واستسلموا لتصرف ربهم ومالكهم تبارك وتعالى، وقالوا كلمة الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. واتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال. ده الاتفاق ده بقى بين مين من العلماء؟ ها؟ بين جميع الكتب والشرائح. يعني معنى ذلك أن الإيمان بالقضاء والقدر هذا أمر كلف الله به جميع الخلق من لدن آدم. تأمل. واتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، فقيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، كما في الأحاديث التي قدمنا غيرها. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه، من كون الحرث سببا في وجود الزرع، والنكاح سببا في وجود النسل، وكذلك العمل الصالح سبب في دخول الجنة، والعمل السيء سبب في دخول النار. في هنا نكتة، وهي إيه؟ ركز معايا فيها كده. يقول: فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد. كويس؟ واضحة دي؟ طيب. وقد يسر كل من خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليه، فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام به، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. إيه معنى الكلام ده؟ مصالح الدنيا مرتبطة بأسباب ومسببات، وكذلك مصالح الآخرة، وإن كان كل إيه مقدر. فهنا الشيخ حافظ حكمي رحمة الله يريد أن يقرر بأننا كما آمن بالأسباب والمسببات في أمور الدنيا، يجب أن يظهر هذا في أمور الآخرة بل أشد. طيب، ما وجه كونه بل أشد؟ قال لك: عندنا من أسباب الأولاد النكاح، بتجوز ويختلف المرأة ويأتيها بما أحل الله، فيجعل ربنا عز وجل وصول الماء إلى الرحم سبب في الإنجاب. صح؟
صح.
طيب، ممكن يتجوز وما يخلفش؟
ممكن.
لما؟
لأن الله عز وجل لم يشهد ذلك.
أحسنت، لأن الله إيه؟ لم يشهد. طيب، والحرث سبب للزرع، بجيب الجرار أحرث وأبذر البدر وأروي وانتظر الفرج من الله، ولا حبي الدورة طلعت، لم يشأ الله. لحد كده صح؟ مفهومة؟ طب خد بالك بقى من اللي جاي وركز معاي. عمل أعمال صالح مستوفية الشروط والأركان من إخلاص ومتابعة حتى مات عليه، بيدخلش الجنة؟ هي دي باب الأشد. اتفهمت يا رجالة؟ أأمل ذلك. تبقى على نفسي شوية ثانية. اتفهمت؟ أحسنت يا رجل، أنت محترم وكلهم محترمين ومحدش بيختار قرايبه. ماشي، أنا بس أردت أن أبين كلمة اللي هي إيه، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنيا. تاني ركز معايا يا عبد الله. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسباب. طيب لما قدر المقدرة، لحظة يا شيخ علاء، وهيأ لها أسباب، يا علاء السبب من القدر ولا خارج عن القدر؟ ما أسمع. أكيد أنت تعمل بزي الكماعة بتوع الشوارع خبر إيه؟ أنا أكيد، لا أكيد مش أكيد. ركز يا شيخ علاء كويس. يبقى إذن السبب من القدر، ما نفصلش، واخد بالك؟ يبقى ما ينفعش أقول لو لم يفعل ما فعل، لا، ده لابد أن يفعل حتى يفعل، لازم. يقول وهو الحكيم سبحانه وتعالى بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيئ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام به، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. يبقى كما أجتهد في الزراعة وفي النكاح، ولو ما حصلش إنجاب بروح أعمل تحليلات واستفتى المشايخ، ولو خسرت في التجارة ببدأ أسأل لما خسرت، ولو البضاعة ما انبعتش ببدأ أبص على العرض، لغير ذلك. وخد بالك بقى، وأنا أسعى بالأسباب وعندي غلب الظن إن ربنا هيكرمني، مظبوط؟ المفترض بقى في أمور الآخرة أعظم وأشد. ليه؟ معاش الدنيا ومصالحها ممكن يسلك العبد السبب ولا يتحقق المسبب، لأن الله لم يشأ. لما؟ ركز يا ولد، خطأ إيش خطأ؟ أحسنت؟ أيوة كده، لحكمة يعلمها الله. يبقى هو عمال يتاجر 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 وجاب من أرخص الأسعار وحطها في المخزن عشان يحقق ربح 100%، ربنا سلط عليها الدود كالي، خلاص، لحكمة يعلم. معايا يا أخوانا كده؟ أما في أمور الآخرة، العمل بإخلاص ومتابعة ومات على عمل صالح، إن شاء الله هنا إيه؟ سيدخل الجنة برحمة الله عز وجل، وعمله سبب. هذا الفرق بين الاثنين. يقول وقد فقه هذا كل الفقه. طيب لا، يقول من كون الحرث سببا في وجود الزرع والنكاح سبب في وجود النسل، وكذلك العمل الصالح سبب في دخول الجنة والعمل السيء سبب في دخول النار. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. شوف الفقه العالي. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال له يا رسول، أرأيت فيما نعمل الآن، أفيما نستقبل أم فيما جف به القلم وجرت به المقادير؟ قال له لا، ده فيما جف به القلم وجرت به المقادير، كل اللي انت بتعمله ده خلصان ومكتوب ومدون، لا يخرج عما كتبه ربنا قيد أنمل. قال له طيب كويس، طب وبعمل ليه بقى؟ اللي هو السؤال التقليدي، لما أعمل؟ قال اعمل فكل ميسر لما خلق له. هنا الصحابة قال إيه؟ فأنا الآن أشد اجتهادا من قبل، يعني لما سمع المسألة دي اجتهد، لم يتكاسل ولم يتوان عن العمل بحجة أن القضاء والقدر قد سبق. هو ده الفهم. عشان كده بنقول وبنصرخ بأعلى أصواتنا وبنرفع عقيرتنا بكل ما أوتينا، إلزم فهم الصحابة، إلزم فهم الصحابة، فكانوا أحرص الأمة على الخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. وفي المسند والترمذي وابن ماجه من حديث الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رقا نسترقيه ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيه، هل ترد من قدر الله شيء؟ قال: هي من قدر الله. عارفين زي ايه بالظبط؟ كما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله، ان لي اما وانا اريد منها ما يريد الرجل من المراه واخاف ان تحمل مني، افاعزل عنها؟ قال له: لا يرد من قدر الله شيء. يعني ايه؟ والله تعزل ما قدره ربنا سيكون، لا تعزل ما قدره ربنا سيكون. كذلك أنا بنتداوى بأدوية ونرقي ويرقي بعضنا بعضا برقية مشروعة، هل ترد من قدر الله؟ لا، هي من قدر الله. يعني إيه؟ يعني هذا الذي تفعله الله قدره عليك، وإياك أن تظن أن هذا الذي تفعله ما قدره ربنا عز وجل عليك وأنت أنشأته من قبل نفسك. يقول: هي من قدر الله، يعني أن الله تبارك وتعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. ذكر ما جاء من الأحاديث في ذم القدرية. قلنا إيه معنى القدرية بقى؟ الذين يقولون لا قدر والأمر إيه؟ والأمر أنف. قلنا: وأقبحهم منزلة ولا نزاع في كفره من أنكروا علم الله. تقدم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، أنها نزلت في المخاصمين في القدر. وتقدم فيهم أحاديث الصحابة من مواضع من هذا المجموع. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم قال: حدثني بمنا عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة. أسأل: القدرية مجوس هذه الأمة، أي أمة يعني؟ فضل. ها؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما تقسيمات الأمة عند علماء الاصطلاح؟ الأمة تنقسم لكم قسم؟ أحسن، عرف لي بقى إيه أمة الدعوة إيه أمة الإجابة. طيب، هنا الحديث بقى مجوس هذه الأمة، أمة الدعوة ولا الإجابة؟ ها؟ تفضل يا شيخ. الإجابة. قلنا أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة، ده أمة الإيه؟ الإجابة. أمة الدعوة كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مظبوط كده؟ يبقى النصارى من أمة الدعوة ولا الإجابة؟ تبوا الشيوعيين؟ الشيوعيين مش الشيعة، الشيوعيين من أمة الإيه؟ الدعوة. طيب الكفر الأنجاس الأرداس الروافض من أمة الإيه؟ الإجابة. الإجابة، خلاص الاصطلاح ده يتحفظ كويس كده، ما يصحش يا رجال. يبقى أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت إيه؟ مكفرة. يبقى وصل ابن عطاء الرجل مش محترم ده منين؟ أمة الإجابة، ده اصطلاح، واخد بالك؟ وأمة الدعوة كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا القدرية مجوس هذه الأمة، أي أمة يا كامل؟ الإجابة. إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، مع أنه يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك يسيبوا لعل الله يريحنا منه. طب دي غنسته ماشي، شوف مصالحه، مالكش دعوه. بنص الحديث، ورواه الإمام أحمد عنه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة مجوس، ومجوس أمة الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم. وفي رواية: إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس أمة المكذبون بالقدر. وله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في هذه الأمة مسخ ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزندقية. وله عن نفع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه مرة عبد الله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. خلاص، طب ما تطول بالك عليه شوي، نألف قلبه، ده خلف في ثوابت، ما ينفعش يا أخوانا، في ثوابت. وللترمذي عن نافع عنه: جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام، فقال: إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام. قبلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في هذه الأمة أو في أمتي الشك منه خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر. هذا حديث حسن صحيح مسلم. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد ابن أبي كثير، أخبرنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى غفرة، عن رجل من الأنصار عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، أبو عبد الرحمن قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيع الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، أي لا تدخلوا معهم في نقاش، ده الرجل بيتكلم في القدر. وقال رحمه الله: حدثنا محمد ابن كثير، أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلب. فقال: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالمهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة فقال ابن اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وتقدم ذكر وصية عبادة لابنه في ذلك. وقال الترمذي رحمه الله: حدثنا واصل بن عبد الأعلى أخبرنا محمد بن فضيل عن القاسم بن حبيب وعلي بن نزار عن نزار عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. هذا حديث حسن غريب. وقال رحمه الله: حدثنا محمود ابن غيلان أخبرنا أبو داود أنبأنا شعب عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. وقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التجديد في الخوض في القدر. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي أنبأنا صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه، حتى كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. نخذنا قبل ذلك وهذا موجود إن شاء الله بالتفصيل في رسالة أسباب هلاك الأمم. قلنا أن الكلام في القدر نوعين، نوع مذموم ونوع محمود. المذموم أن يتكلم في القدر ليعارض الأمر والشر، المحمود أن يتكلم في القدر بأدلته الشرعية من الكتاب والسنة ويبين المذهب الحق فيه. ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال له: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. ورواه ابن ماجه. ولأحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. وله عن محمد ابن عبيد المكي عن ابن عباس قال: قيل لابن عباس أن رجل قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه، وهو يومئذ قد عمي، أي ابن عباس. قال: وما تصنع به يا أبا عباس؟ قال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت على رقبته في أيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كأني بنساء بني فه يطفن بالخزرج تصطفق آلياتهن مشركات، هذا أول شرك هذه الأمة، والذي نفسي بيدي لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكونوا قدر خيرا كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا. وروى البزار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ما نزلت هذه الآيات إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوه ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر إلا في أهل القدر. ولابن أبي حاتم عن أبي زرارة عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تلا هذه الآية: ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال: نزلت في أناس من أمتي يقولون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله. وروى الحسن بن عرفة عن عطاء بن رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له: تكلم في القدر؟ فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم، ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، أولئك شرار هذه الأمة، فلا تعود مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، إن رأيت أحدا منهم ففقأت عينيه بأصبعي هاتي. وهؤلاء من أمة الدعوة ولا من أمة الإجابة؟ ها؟ أمة الإجابة. ومع ذلك إيه؟ ولا تصلوا على موتاهم. ذكر أقوال الصحابة في هذا الباب، أي باب يا شيخ عصام؟ باب الأحاديث الواردة في ذم من لم يؤمن بالقدر. تقدم قول ابن عمر ليحيى بن يعمر، وقول أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت لابن الديلمي، ووصية عبادة بن الصامت لابنه عند موته. وروى عبد الله ابن أحمد عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم ثم قال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وله عنه: فكتب فيما كتب، تبت يد أبي لهب وتب. وله عان قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهري مثل الذر، فسماهم قال: هذا فلان وهذا فلان، ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه: ادخلوا الجنة، وقال للتي في يده الأخرى: ادخلوا النار ولا أبالي. وله عنه قال: إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموت. وله عنه: يمحو الله ما يشاء ويثبت. المحو والإثبات والإزالة والتغيير تكون في ثلاثة أنواع من القدر، ما هما؟ تفضل يا شيخ مصطفى. ايوه، اللي هو القضاء العمري. ايوه، القضاء السنوي. والقضاء اليوم أحسن. أما القضاء الأزلي والقضاء الميثاقي فهذا إيه؟ لا يغير ولا يثبت. أحسنت. يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. وله عنه أن أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما يريده أن يخلق، فالكتاب عنده، ثم قرأ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وله عن عكرمة قال سئل ابن عباس كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير، قال إن سليمان نزل منزلا فلم يدر ما بعد الماء، وكان الهدهد مهندسا، قال فأراد أن يسأله عن الماء ففقده، قلت وكيف يكون مهندسا والصبي ينصب له الحبالة فيصيده، قال إذا جاء القدر حال دون البصر. نعم. وله عن أبي الزبير أنه كان يطوف مع طاووس بالبيت فمر بمعبد الجهني، فقال قائل لطاووس هذا معبد الجهني الذي يقول في القدر، فعدل إليه طاووس حتى وقف عليه فقال أنت المفتري على الله القائل ما لا تعلم، قال معبد يكذب عليه. قال أبو الزبير فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس، فقال له طاووس يا أبا عباس الذين يقولون في القدر، قال ابن عباس أروني بعضهم، قال قلنا صانع ماذا، قال إذن أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه. وله عنه قال ليس قوم أبغض إلي من القدرية إنهم لا يعلمون قدرة الله، أن الله تعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وله عن طاووس قال كنت مع ابن عباس في حلقة، قال فذكروا أهل القدر، قال فقال أفي الحلقة منهم أحد، فأخذ برأسي ثم أقرأ علي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وأقرأ عليه آية كذا وآية كذا. وله عنه وذكر عنده القدرية قال فقال لو رأيت أحدا منهم لعضضت أنفهم. وله عنه قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد، وفي لفظ فمن وحد وكذب بالقدر فقد نقض التوحيد. وله عن أبي يحيى مولى بن عفراء قال أتيت ابن عباس ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه، فقلت يا ابن عباس ما تقول في القدر لو أن هؤلاء أتوك يسألونك، وقال مرة يسألونك عن القدر إن زنى أو سرق أو شرب، فحصل قميصه حتى أخرج من كبيه، وقال يا أبا يحيى لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به، الله لو أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتهم، إن زنى فبقدر، وإن سرق فبقدر، وإن شرب الخمر فبقدر. سؤال، هل كون أنه فعل هذه الموبقات بقدر يعفى من المحاسبة؟ لا يعفى من المحاسبة، لأنه فعلها باختياره، ولما فعلها باختياره وافق فعله باختياره ما سبق به القدر في الأزلي. وروى إسحاق ابن الملائي عنه في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال إن الله تعالى أخذ على آدم ميثاقه أنه ربه وكتب رزقه وأجله ومصيباته، ثم أخرج من ظهره ولده كهيئة الذر فأخذ عليهم الميثاق أنه ربهم وكتب رزقهم وأجلهم ومصيباتهم. وفي تفسير أصبط عن السدي عن أصحابه أي مالك وأبي صالح عن ابن عباس، وعن مر الهمداني عن ابن مسعود أن أناسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، قال لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبط من السماء مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر، فقال لهم ادخلوا الجنة برحمتي، ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر، فقال ادخلوا النار ولا أبالي. فذلك حين يقول أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ثم أخذ منهم الميثاق فقال ألست بربكم، قالوا بلى، فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية، فقال هو والملائكة شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فلذلك ليس أحد من ولي آدم إلا وهو يعرف أن الله ربه، أن الله ربه ولا مشرك إلا وهو يقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون. فذلك قوله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وذلك حين يقول تعالى وله أسلم من في السماوات طوعا وكرها. وذلك حين يقول قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال يعني يوم الميثاق. وعن مقسم عن ابن عباس في قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال تستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم، فإنما يعمل الإنسان على ما استنسخ الملك من أم الكتاب. وعنه رضي الله عنهما قال كتب في الذكر عنده كل شيء وهو كائن، ثم بعث الحفظة على آدم وذريته وكل ملائكته ينسخون من الذكر ما يعمل العباد، ثم قرأ هذا كتابنا ينطق بالحق ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وفي تفسير الضحاك في هذه الآية قال هي أعمال أهل الدنيا الحسنات والسيئات تنزل من السماء كل غداة وعشية، ما يصيب الإنسان من ذلك في ذلك اليوم أو الليلة، الذي يقتل والذي يغرق والذي يقع من فوق بيت والذي يتردى من جبل والذي يقع والذي يحرق بالنار، فيحفظون عليه ذلك كله. وإذا كان الشيء صعد به إلى السماء فيجدونه كما في السماء مكتوبا في الذكر. وقال أبو بكر الصديق خلق الله الخلق قبضتين، فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي. ولعبد الله بن الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يزال أمر هذه الأمة قواما أو مقاربا ما لم يتكلموا في القدر. يبقى ما لم يتكلموا في القدر الكلام بحق أم باطل؟ نعم. وله عن عمر بن الخطاب أنه قال حين طعن وكان أمر الله قدرا مقدورا. وله عن عبد الله بن الحارث الهاشمي قال خطب عمر بالجابية في لفظ ابن الشام والجاء ثليق ماثل. الجاء ثليق يا أخوان لقب عظيم عظماء النصارى. ماثل فتشهد فقال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجثاليق بقميصه هكذا يعني نفضه. وقال إن الله لا يضل أحدا فقال ما يقول؟ فقالوا ما قال؟ فقال كذبت يا عدو الله، خلقك وهو الذي وهو أضلك ثم يميتك ثم فيدخلك النار إن شاء الله، والله لولا عقد لك لضربت عنقك. ثم قال إن الله خلق آدم فنفر ذريته في يديه، ثم كتب أهل الجنة وما هم عاملون وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. قال فتصدع الناس وما يتنازع في القدر. وقال علي ما من آدمي إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدر له، فإذا جاء القدر خلاه وإياه. وله عنه رضي الله عنه قال وذكر عنده القدر يوم فأدخل أصبعيه السبابة والوسطى في فيه فرقم بهما باطن يديه فقال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. مفهوم؟ مفهومة؟ تاني. وذكر عنده القدر يوما وذكر عنده القدر يوما فأدخل أصبعيه السبابة والوسطى في فيه فرقم بهما باطن يديه، يعني بل أصبعيه برقي وعلم بهما في باطن إيه؟ يديه. فقال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. السؤال بقى، هل يا ترى علي بن أبي طالب يعلم أن هاتين الرقمتين في أم الكتاب قبل أن يفعلهما ولا بعد ما فعل يا شيخ علاء؟ ها؟ بعد ما فعل. يعني بالضبط كده أنا رفعت الغطا ده ونزلت وقلت أشهد بالله أن الذي وضعته كان في أم الكتاب، بعد ما فعلت ولا قبل أن أفعله؟ لكن ينفع أقول سأفرغ من هذه العلبة في هذا اليوم؟ لا. إن قلت إن شاء الله فأنا رجل محترم. معايا إخواننا كده؟ هو ده إخواننا الإمام بالقضاء. اتفهمت إخواننا المعنى دي؟ طيب. يقول وله عن أسير بن جابر قال طلبت عليا في منزلي فلم أجده فنظرت فإذا هو في ناحية المسجد، قال فقلت له كأنه خوفه، قال فقال إيه ليس أحد إلا ومعه ملك يدفع عنه ما لم ينزل القدر، فإذا نزل القدر لم يغن شيء. وله عن عبد الله بن عمر وقال الله رجل إن نسافر فنلقى قوما يقولون لا قدر، قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء. ثلاث مرات. ولعبد الرزاق عن يحيى بن يعمر قال قلت لابن عمر إن أناسا عندنا يقولون الخير والشر بقدر، وناس عندنا يقولون الخير بقدر والشر ليس بقدر، فقال ابن عمر إذا رجعت إليهم فقل لهم إن ابن عمر يقول إنه منكم بريء وأنتم منه براء. ولعبد الله بن أحمد قال من زعم أن مع الله بارئا أو قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا بعثه الله يوم القيامة فأخرسه وأعمى بصره وجعل عمله هباء منثورا وقطع به الأسباب وكبه على وجهه في النار. وله عن نافع قال قيل لابن عمر إن قوما يقولون لا قدر، فقال أولئك القدريون أولئك مجوس هذه الأمة. وله عن أبي هريرة قال مضت الكتب وجفت الأقلام فشقي أو سعيد فريق في الجنة وفريق في السعير. وله عن الحسن ابن علي أنه قال رفع الكتاب وجفت الأقلام وأمر تقضى في كتاب قد خلى، وفي رواية قضي القضاء وجف القلم وأمور تكفى في كتاب قد خلق. وله عنه رضي الله عنه قد سيكون ناس يصدقون بقدر ويكذبون بقدر فيلعنهم أبو هريرة عند قولهم هذا. وله عن عمار مولى بن هاشم قال سألت أبو هريرة عن القدر فقال اكتفي بآخر سورة الفتح. وله عن أبي الحجاج الأزدي عن سلمان قال لقيته بماء سبذان قال فقلت له أخبرني كيف الإيمان بالقدر، قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصبك، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا ولو نفعل كذا لكان كذا. وروى عبد الرزاق عن معمر قال عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري وددت أني وجدت من أخاصم إليه ربي، فقال أبو موسى أنا، فقال عمرو بن العاص أيقدر علي شيء يعذبني عليه، فقال أبو موسى نعم، قال لما؟ قال لأنه لا يظلمك، فقال عمرو صدقت. مفهوم يا إخواننا سبحانه وتعالى. طيب. وله عن ابن الديلمي سألت عبد الله بن عمرو عن جف القلم قال إن الله حين خلق الخلق ألقى عليهم من نوره فمن أصابه شيء منه مهتدى، وكلام الصحابة في هذا الباب يطول ذكره وقد جمعت فيه التصانيف الكثيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. طيب نصبر قليلا حتى نفرغ من كلام التابعين عن ذنب القدر، وبهذا نكون قد فرغنا منه حتى نقف عليه ونرجع إن شاء الله عز وجل بعد العيد بإذن الله. ذكر أقوال التابعين. قال عبيد بن عمير إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم ونجواكم وحلالكم ومجالسكم وحولاكم ومجالسكم. وقال سعيد بن جبير يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان. وقال رحمه الله فذكر قصة بخت نصر وملك ابنه، فرأى كفا فرجت بين لوحين ثم كتبت سطرين، فدعا الكهان والعلماء فلم يجد عندهم منه علما، فقالت له أمه إنك لو أعدت لدانيال منزلته التي كانت له من أبيك وكان قد جفاء أخبرك فدعاه، فقال إني معيد لك منزلتك من أبي فأخبرنا ما هذان السطران. قال أما ما ذكرت إنك معيد لي منزلتي من أبيك فلا حدث لي بذلك، وأما هذان السطران فإنك تقتل الليلة فأخرج من في القصر أجمعين. وأمر بقفلة جلاد فقفلت بها الأبواب عليه، وأدخل معه آمن أهل القرية في نفسه معه سيف، وقال لهم من جاءك من خلق الله فاقتله وإن قال أنا فلان، وبعث الله عليه البطن فجعل يمشي والآخر مستيقظ حتى إذا كان على شطر الليل رقد ورقد صاحبه، ثم نبهه البطن فذهب يمشي والآخر راقد فرجع واستيقظ فقال أنا فلان وضربه بالسيف فقتله خلاص. وقال ابن المسيب ما قدر الله فهو قدر. وكان إياس بن معاوية يقول أعلم الناس بالقدر ضعفاؤهم، يقول إن كل من لم يدخل في خصومة في القدر كان من قوله إذا تكلم كان من قدر الله كذا وكذا. وقال معمر إن ابن شبرمة كان يغضب إذا قيل لو مد الله في عمرك، يقول إن العمر لا يزاد فيه ولا ينقص. وقد قال أبو حازم قال تعالى فألهمها فجورها وتقواها، قال الفاجر ألهمها الله الفجور والتقي ألهمها الله التقوى. وقال مجاهد قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، قال علم من إبليس المعصية وخلقه له. عن إبراهيم ابن أبي عبلق قال وقف رجاء ابن حيوة على مكحول وأنا معه فقال يا مكحول بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر والله لو أعلم لذلك لكنت صاحبك من بين الناس. فقال مكحول لا والله أصلحك الله وما ذاك من شأني ولا من قولي أو نحو ذلك. وقال إبراهيم النخعي إن آفة كل دين كان قبلكم أو قال آفة كل دين القدر. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير لم يوكل في القرآن إلى القدر وأخبرنا أن إليه نصير. وكان طوس بمكة يصلي ورجوان خلفه يتجادلان في القدر فانصرف إليهما فقال يرحمكم الله تجادلان في حكم الله. وقال ميمون لا تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعلموا النجوم ولا تجادلوا أهل القدر. وقال طوس أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وقال أبو حازم لعن الله دينا أنا أكبر منه يعني التكذيب بالقدر. يقول هذا عندما يروي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وعن عمرو بن محمد قال كنت عند سالم بن عبد الله فجاءه رجل فقال الزنا بقدر؟ قال نعم. قال كتبه علي؟ قال نعم. ويعذبني علي؟ قال فأخذ له الحصى أي ليحصبه بها. وقال الحسن من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. وقال مجاهد في قوله تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون قال أعمال لابد لهم أن يعملوا. وعن أبي صالح قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا قدرتها عليك. وقال حميد قدم الحسن مكة فقال لي فقهاء مكة الحسن بن مسلم وعبد الله بن عبيد لو كلمت الحسن فأخلانا يوما. فكلمت الحسن فقال يا أبا سعيد إخوانك يحبون أن تجلس لهم يوما؟ قال نعم ونعمة عين. فوعدهم يوما فجاءوا واجتمعوا وتكلم الحسن وما رأيته قبل ذلك اليوم ولا بعد أبلغ منه ذلك اليوم. فسألوه عن صحيفة طويلة فلم يخطئ فيها شيئا إلا في مسألة. فقال له رجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟ قال سبحان الله سبحان الله وهل من خالق غير الله؟ ثم قال إن الله تعالى خلق الشيطان وخلق الشر وخلق الخير. فقال رجل منهم قاتلهم الله يكذبون على الشيخ أي أنهم وصفوا الشيخ بأنه يتكلم في القدر. فلما أجاب اتضح الأمر. وقال أيضا قرأت على الحسن في بيت أبي خليفة القرآن أجمع من أوله إلى آخره وكان يفسره على الإثبات. وقال خالد الحذاء قلت للحسن أرأيت آدم أل الجنة خلق أم للأرض؟ قال للأرض. قال قلت أرأيت لو اعتصم؟ قال لم يكن بد من أن يأتي على الخطيئة. وقال إياس بن عوية ما كلمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدر فإني قلت لهم ما الظلم فيكم؟ فقالوا أن يأخذ الإنسان ما ليس له. فقلت لهم فإن الله على كل شيء قدير. نعم. ولعبد الرزاق عن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة أما بعد فإن استعمالك سعد بن مسعود على عمان كان من الخطايا التي قدر الله عليك وقدر أن تبتلى به. ولعبد الله بن أحمد عنه قال لو أراد الله أن لا يعصى لم يخلق إبليس ثم قرأ ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وله عنه أنه قال لغيلان ألست تقر بالعلم؟ قال بلى. قال فما تريد مع أن الله يقول فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وله عن أبي جعفر الخطمي قال شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر فقال ويحك يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال يكذب علي يا أمير المؤمنين وقال ويقال علي ما لم أقل. قال ما تقول في العلم؟ قال قد نفد العلم. قال فأنت مخصوم اذهب الآن فقل ما شئت. ويحك يا غيلان إنك إن أقررت بالعلم خصمت وإن جحدت كفرت وإنك إن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحده فتكفر. قال ثم قال له تقرأ ياسين؟ فقال نعم. فقال له اقرأ ياسين والقرآن الحكيم. فقرأ ياسين والقرآن إلى قوله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال قف كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين. قال زد. قال إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى أذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم. قال له عمر قل سدا فأغشيناهم. قال له عمر قل فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآيات وأنا أعاهد الله ألا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا. قال ذا فلما ولى قال اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأذقه حر السلاح أي القتل. قال: فلم يتكلم في زمن عمر، فلما كان زمن يزيد بن عبد الملك جاء رجل لا يهتم لهذا ولا ينظر فيه، قال فتكلم غيلان، فلما ولى هشام أرسل إليه فقال: أليس عاهدت الله تعالى لعمر ألا تكلم في شيء من هذا الأمر أبدا؟ قال: أقلني، فلا والله لا أعود. قال: لا أقالني الله إن لم أقتله. هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعم. قال: أقرأها. فقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال: قف، على ما تستعين؟ أعلى أمر بيده لا تستطيعه إلا به، أو على أمر في يدك أو بيدك؟ شفت الذكاء؟ اذهب به فاقطع يديه ورجليه واضربوا عنقه واصلبوه. قال ابن عون: أنا رأيت غلانا مصلوبا على باب دمشق. وهو ده يا أخواننا كما قلنا، هو ده العدل والإنصاف، ما يفعل في أهل البدعة، فشرهم على شريعة الإسلام أضر من شر كل العصاة. وعنه قال في أصحاب القدر: فإن تابوا إلا نفوا من دار المسلمين. وقال مالك عن عمه سهل قال: كنت مع عمر بن عبد العزيز فقال لي: ما ترى في هؤلاء القدرين؟ قال: قلت: أرى أن تستتيبهم، فإن قبل وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز: ذلك رأيي. قلت: أسألك فما رأيك أنت؟ قال: هو رأي القائل لمالك، فما رأيك هو إسحاق بن عيسى. وكان نافع مولى بن عمر يقول لأمير كان العمدين: أصلحك الله، اضرب أعناقهم، يعني القدرين. وقال ابن سيرين: إن لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في آيات الله فلا أدري من هم. وقال مجاهد: لا يكون مجوسية حتى يكون قدرية ثم تذندقوا ثم تمجسوا. وقال منصور بن عبد الرحمن: سألت الحسن عن قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فقال: الناس مختلفون على أديان شتى، إلا من رحم ربك ومن رحم غير مختلف فيه فلقنته ولذلك خلقهم. قال: نعم، خلق هؤلاء لجنتي، وخلق هؤلاء لناري، وخلق هؤلاء لرحمتي، وهؤلاء لعذاب. وقال أيضا للحسن قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال: قسمة الله، ومن يشك في هذا، كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله قبل أن تبرأ النسب. وقال محمد بن كعب القرظي: نزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر في أهل القدر. وفي رواية عنه قال: نزلت تعيرا لأهل القدر. وعنه أن الفضل الرقاشي قعد إليه فذكره شيئا من القدر، فقال له محمد بن كعب القرظي: تشهده؟ فلما بلغ من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، رفع محمد عصا معه فضرب بها رأسه وقال: قم. فلما قام فذهب قال: لا يرجع هذا عن رأيه أبدا. وقال مطر رحمه الله: لقياني عمرو بن عبيد فقال: والله إني وإياك لعلى أمر واحد. قال: وكذب والله إنما عني على الأرض. وقال: والله ما أصدقه في شيء. وعن ثابت البناني قال: ما رأيت عمرو بن عبيد وهو يحك المصحف فقلت: ما تصنع؟ فقال: أثبت مكانه أخير منه. يعني عاوز يمسح القرآن ويكتب قرآن من عنده وبيقول أحسن منه، هذا عمرو بن عبيد. وعن حماد بن زيد قال: كنت مع أيوب ويونس وابن عون وغيرهم، فمر بهم عمرو وسلم عليهم وقف وقفته فما ردوا عليه السلام ثم جاز فما ذكرون. وعن الحسن بن شيخ قال: قلت لعبد الله يا عبد بن المبارك: سمعت من عمرو بن عبيد قال هكذا بيده، أي كثيرا، قلت: فلما لا تسمي وأنت تسمي غيره من القدرية؟ قال: لأن هذا كان رأسا. وعن معاذ بن مكرم قال: رآني ابن عون مع عمرو بن عبيد في السوق فأعرض عني، قال: فاعتذرت إليه، قال: أما إني قد رأيتك فما زادني. وعن أبي بحر البكروي قال: قال رجل لعمر، يعني ابن عبيد، وقرأ عنده هذه الآية بل هو قرآن مجد في لوح محفوظ، فقال له: أخبرني عن تبت يد أبي لهب، كانت في اللوح المحفوظ؟ قال: ليست هكذا كانت. قالوا: وكيف كانت؟ قالت: قال: كانت تبت يد من عمل بمثل ما عمل أبو لهب. فقال له الرجل: وهكذا ينبغي لنا أن نقرأ إذا قمنا إلى الصلاة؟ فغضب عمرو فتركه حتى سكن، ثم قال: يا أبا عثمان، أخبرنا عن تبت يد أبي لهب وتب، كانت في اللوح المحفوظ؟ فقال: ليس هكذا كانت. قال: فكيف كانت؟ قال: تبت يد من عمل بمثل عمل أبي لهب. قال: فرددت عليه. قال عمرو: إن علم الله ليس بسلطان، إن علم الله لا يضر ولا ينفع. قلت: إن كان قال هذا ومات عليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وإن كان ذلك مكذوما عليه فلعنة الله على الكاذبين. وعن سلام بن أبي مطيع قال كنت أمشي مع علي في جنازة وبين أيدينا ثلاثة رهط قد كانوا مع عمرو بن عبيد في الاعتزال، ثم تركوا رأيه ذلك وفارقوه. قال فقال لي أيوب من غير أن أسأله لا ترجع قلوبهم إلى ما كانت عليه. وعن أبي رجاء قال رأيت رجلين يتكلمان في المربد في القدر، فقال فضل الرقاشي لصاحب لا تقر له بالعلم، وإن أقرت له بالعلم فأمكنت من نفسك يسحبك عرض المربد. وعن حوثر بن أشرس قال سمعت سلاما أبا المنذر غير مرة ويقول سألوهم عن العلم هل علم أو لم يعلم، فإن قالوا قد علم فليس في أيديهم شيء، وإن قالوا لم يعلم فقد حلت دماؤهم. قال حوثرة وحدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الحطمي قال قيل لعمر بن عبد العزيز إن غيلان يقول القدر كذا وكذا، قال فمر بي فقال أخبرنا عن العلم، قال سبحان الله فقد قد علم الله كل نفس ما هي عاملة وإلى ما هي صائرة. فقال عمر بن عبد العزيز والذي نفسي لو قلت غير هذا لضربت عنقك، اذهب الآن فجاهد جهدك. وعن معاذ بن معاذ قال صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري فأعدت الصلاة بعد 40 سنة أو 30 سنة. طبعا هو هذا كلام من إمام، ولكن الصواب أن الصلاة إذا بطلت من مصليها وانقضى وقتها لا تعاد إلا إذا كان نائما أو ناسيا. وقال إبراهيم بن طهمان الجهمية كفار والقدرية كفار. وقال عمرو بن دينار قال لنا طاووس أغزو معبدا الجهني فإنه قدري. قال الحسن بن محمد بن علي لا تجلس أهل القدر. وقال عكرمة بن عمار سمعت القاسم بن محمد وسالم بن عبد يلعنان القدرية الذين يكذبون بقدر الله حتى يؤمنوا بخيره وشره. وقال مرحوم بن عبد العزيز العطار سمعت أبي وعمي يقولان سمعنا الحسن وهو ينهى عن مجلسة معبد الجهني يقول لا تجلس معبدا فإنه ضال مضل. قال مرحوم قال أبي ولا أعلم أحد يومئذ يتكلم بالقدر غير معبد، ورجل من أساورة يقال له سوسوية. وقال عكرمة سألت يحيى بن أبي كثير عن القدرية فقال هم الذين يقولون إن الله لم يقدر الشر. وقال مسلم بن يسار إن معبدا يقول بقول النصارى. وقال عمارة بن زاذان بلغني أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركين فيقولون والله ما كنا مشركين، فيقال لهم إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون. قال وبلغني أنه يقال لهم يوم القيامة أنتم خصماء الله عز وجل. قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة والجهمية. وسألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدري فقال إن كان يخاصم فيه أو يدعو لي فلا يصلي خلفه. سمعت أبي وسأله علي بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافرا، قال إذا جحد العلم، إذ قال إن الله لم يكن علما حتى خلق علما فعلم فجحد علم الله فهو كافر، انتهى من كتاب السنة. وكلام الصحابة والتابعين وسير الأئمة من القرون الثلاثة المفضلة ذكروه ومحله كتب النقل الجامعة، وفيما ذكرنا كفاية والله الحمد والمن. اللهم يا ربنا ومليكنا وإلهنا قد علمت من سعد بطاعتك والجنة ومن شقي بمعصيتك والنار، وكتبت ذلك وسطرته وقدرته وقضيته وشملت جميع قدرتك وشملت الجميع بقدرتك ونفذت فيه مشيئتك، ولك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، ولا يدري عبدك في أي القسمين ولا في أي القبضتين وهو أنت وأنت تعلم. اللهم إياك نعبد إيمانا بكتبك وتصديقا لرسلك وانقيادا لشرعك وقياما بأمرك ودينك، وإياك نستعين إيمانا بربوبيتك واستسلاما لقضائك وقدرك وافتقارا إليك وتوحيدا لك في إلهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتك وخلقك وتكوينك، ولا مشيئة إلا أن تشاء، ولا قدرة لنا إلا على ما أقدرتنا عليه، ولا معصوم إلا من عصمت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فيسرته لليسرى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ممن علم الحق وكتمه وتركه وأباه واشترى بآياتك ثمنا قليلا، ولا الضالين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين معصيتك والكفر، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك به، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أمين. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.